بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأوجبها، واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، حيث دعاهم أولا إلى التوحيد فقط، ثم دعوا إلى العمل ورتب ذلك عليها بالفاء. وأيضا فإن قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. قال النووي رحمه الله: وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. قال: ثم أعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنه، المأمور به والمنهي عنه. هذا قول المحققين والأكثرين. قلت: ويدل عليه قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآيات. وفيه دليل على أن الوتر ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لكان صلاة سادسة لا سيما وهذا في آخر الأمر. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي آمنوا بأن الله افترضها عليهم وفعلوها. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بالذكر مع أنها تدفع إلى المجاهد والعامل ونحوهما، وإن كانوا أغنياء، لأن الفقراء والله أعلم هم أكثر من تدفع إليهم، أو لأن حقهم آكد. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا. قيل: وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد، وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافر، وأن الفقير لا زكاة عليه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة، من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغني مانع والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم قوله من أغنيائهم. قوله: فإياك وكرائم أموالهم،
كل هذه فوائد مستنبطة من قوله فعلهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. قال: فهذا فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر لو كان واجب لقال أن الله افترض عليهم 6 صلوات، الصلوات 5 وصلاة الوتر. أما قوله 5 صلوات هذا دل على أن الوتر ليس بفرض، وقوله أن الله افترض عليهم صدقات تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الفقراء تصرف إليهم الزكاة. لكن هل الفقراء فقط؟ يعني النبي في هذا الحديث قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، مع أن أصناف الزكاة ثمانية كما نعلم، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل الزكاة تصرف في الجميع ولا في واحدة؟ تصرف في الجميع، ولكن إنما قال تصرف إلى الفقراء فخص الفقراء بالذكر هنا، قال لأن حقهم آكد، أي لأنهم أبرز هذه الأصناف، أبرز هذه الأصناف. وقد يقال للفقراء أصلا، لأن الفقراء يرمز بهم إلى المحاويج، أي إلى أصحاب الحاجة، فالفقراء أي المحتاجون. فسواء بقى محتاج بأي يعني لنفسه أو يحتاج إلى غيره، المهم أن الفقراء يرمز بهم إلى أصناف الزكاة كلهم، إلى أصناف الزكاة كلهم عليكم الصدقة. وليس في أن الزكاة تخص في الفقراء، مثل ما تقول أعطي الصدقة للفقير، أعطي صدقتك للفقير، فليس المراد الفقير كفقير، وإنما المراد المستحق، المستحق للزكاة، يعني أعطي الزكاة للمستحقين، أعطي الزكاة للمستحقين. هو فيه أيضا أن الذي يتولى قبض الزكاة إنما هو الإمام بنفسه أو نائبه، ولكن ليس فيه أن الإنسان لو أدى الزكاة، زكاة المال بنفسه، أنها لا تقبل منه، بل تقبل. فالإنسان يؤدي الزكاة بنفسه أو يدفعها إلى الإمام إذا طالب به، لكن المراد أنه لا يطالب بالزكاة على وجه التحتم والإلزام إلا الإمام أو من ينيبه الإمام. فمن امتنع عن الزكاة، فإما أن يكون الممتنع فردا شخصا يعني، فتؤخذ منه الزكاة قهرا، وإما أن يكون الممتنع طائفة ممتنعة قوية لها شوكة ولها سلاح وغير ذلك، فحينئذ يقاتلهم الإمام. يعني المانع للزكاة إما أن يكون شخصا وإما أن يكون جماعة، إن كان شخصا تؤخذ منه الزكاة قهرا رغم أنفه، وأما إذا كان المانع للزكاة جماعة من الجماعات فحينئذ يقاتلهم الإمام، لأنه منع لشعيرة ظاهرة، كما فعل الصديق رضي الله عنه. وأيضا في هذا الحديث دليل على أن الزكاة تصرف في صنف واحد، يعني نعم تصرف إلى ثمانية أصناف، لكن يجوز إعطاؤها لصنف واحد وهم فقراء أو الرقاب أو في سبيل الله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وهو قبيصة رضي الله عنه وكان قد أصابته جائحة، فقال صلى الله عليه وسلم يا قبيصة أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال من الزكاة دفعه كله لقبيصة. فيجوز أن يدفع لصنف واحد بل لفرد واحد في صنف، يعني ممكن نعطي الزكاة كلها لواحد بس، واحد من صنف، وليس يلزم أنني أوزع زكاتي على كل الأصناف الثمانية، الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، الرقاب، الغارمين، في سبيل الله، ابن السبيل، لا يلزم هذا، بل يكفي صنف واحد فقط يخرج له الزكاة على حسب الحاجة. وفيه أيضا أن الزكاة لا تدفع للغني، لأن النبي قال إلى فقرائهم، فلا تدفع الزكاة للغني، الغني لا تدفع إليه الزكاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الأغنياء ما يأخذون، والأقوياء القادرون على العمل لا يأخذون من الزكاة إلا إذا كانوا يعملون ولم تكفي نفقتهم أو مالهم للنفقة، لم يكفي المال للنفقة. واحد غني، واحد قادر يعمل عملا ولكن لا يكفي ماله للنفقة على أسرته، إنما غني وجالس هذا لا يعطى من الزكاة. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إلى غير ذلك من الفوائد، أيضا منها أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما قال الجمهور لعموم قولهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أغنيائهم. من أغنيائهم، الأغنياء دول قد يكونوا يتامى، يعني مات أبوه وترك له مالا كثيرا، فحينئذ تجب الزكاة في ماله. وهذا هو قول الجمهور أن الزكاة إنما تجب في مال الصبي. وبعض العلم يرى أن الصبي ليس عليه زكاة في ماله لأنه ليس مكلفا، والصواب أن الزكاة تجب عليه لأن الزكاة من حق المال، ما لها علاقة بالبلوغ وغيره، ما لها علاقة بالبلوغ وغيره. نعم.
قال رحمه الله، رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فإياك وكرائم أموالهم، هو بنصب كرائم على التحذير، والكرائم جمع كريمة أي نفيسة. قال صاحب المطالع: هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف، ذكره النووي. وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم المال في الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز.
يعني اللي بيأخذ الزكاة لا يأخذ المال الكريم ولا يأخذ أفضل شيء، واللي بيعطي الزكاة لا يعطي أرذل شيء وأقل شيء، وإنما الذي يأخذ يأخذ من الوسط، والذي يعطي يعطي من الوسط. يعني مثلا عندنا أرز أو قمح أو ذرة أو غير ذلك من المحاصيل هذه، لا يأتي الإنسان إلى الحب الذي لا يصلح ويخرج الزكاة منه، لا تقبل زكاته. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كذلك الذي يأخذ الزكاة يتجنب أفضل المال، يعني لا يأتي مثلا يأخذ بعيرا من الإبل ويكون هو أفضل بعير، لأن النفس إيه تتعلق بذلك. لكن لو طابت نفسه، نفس الغني، بإخراج أفضل شيء عنده نقول جزاك الله خير، طالما طابت نفسه بذلك وهو الذي أخرج من نفسه نقول جزاك الله خيرا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، أي احذر دعوة المظلوم، واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وفي تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلم، ذكره الحافظ. قوله: فإنه أي الشأ،
وقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك واتق دعوة المظلوم، لأن معاذا سوف يحكم بين الناس، وشأن الحاكم أو أعظم الوصية لمن يحكم بين الناس أن يتقي الظلم، فإن الظلم مغبته عظيمة، ويتحرى ويحكم بلا رشوة وبلا محاباة وبلا مجاملة. فإن ظلم فإنه معرض للخطر، لأنه قد يدعو عليه المظلوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، أن تظلم، سواء تظلم في الحكم أو تظلم في العقوبة أو تظلم بتكليف الناس ما لا طاقة لها به، كل هذا من أنواع الظلم. فالذي يتعين على كل من حكم بين الناس وكل من تولى أمر الناس أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يظلم الناس، بل يعمل فيهم بالعدل. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يتولى الإنسان أمر المسلمين بالعدل، فلا يظلم في حكم، ولا يظلم في عقوبة، ولا يظلم في وضع أشياء تفسد على المسلمين حياتهم. فإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن إجابة دعوة المظلوم. ولهذا جاء في الحديث: فإن الله سبحانه وتعالى يرفع هذه الدعوة فوق 7 سماوات، ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم كله حرام، الظلم كله حرام، والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. يظلم أخته، يظلم جاره، يظلم العمال الذين تحت يده. وليس الظلم فقط قاصرا على الحاكم العام للبلاد، بل كل من تولى أمر ناس فليتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. يتقي الحاكم الله سبحانه في المحكوم، ويتقي الزوج الله في زوجته، ويتقي الرئيس رئيس أي عمل، يتقي الله في عمله وفي من تحت يده. فإنه لا يأمن أن يدعو عليه مظلوم فيستجيب الله عز وجل له. وفي هذا إشارة إلى أن دعاء المظلوم جائز، وأن الإنسان لا يمنع من الدعوة. يعني لو أن مظلوما دعا على واحد فإنه لا يمنع من ذلك، لا يقول له: أنت آثم، تدعو على الناس. إذا كان مظلوما فيدعو، ولكن إن رأى أن يدعو للظالم أن يهديه الله وأن يمكنه من رد المظالم فهذا حسن. كأن يكون مثلا من ظلمك متأولا في ذلك، وأنت تعلم أنه على دين ولكنه تأول ذلك أو غلبته نفسه، فتقول: اللهم رده إلى الحق، اللهم عينه على رد المظالم، وغير ذلك. أما إذا كان مستبدا وكان ظالما فادعو الله عز وجل أن يكفي المسلمين شره، فهذا جائز، هذا جائز في عموم الناس. أما السلطان فالذي عليه أئمة السنة أنه يدعى له بالصلاح والمعافاة، يدعى له بالصلاح والمعافاة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. قيل له: يا أبا علي، ولما؟ قال: لأنه إذا أصلحه الله عز وجل أصلح به العبادة والبلاد، وأما إذا كانت لي لم تتجاوزني. وقال البربهري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فيدعى للسلطان لأن في صلاح السلطان صلاح العباد والبلاد مهما كان يعني الظلم، فيدعى له أن يهديه الله وأن يرد المظالم إلى الناس وأن يعينه على فعل الخير. فالحاصل من هذا أن الإنسان يتقي دعوة المظلوم ويحرص على عدم الظلم، لأن الظلم مغبته عظيمة، وما من إنسان ظلم إلا واختص الله عز وجل منه في الدنيا قبل الآخرة.
قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله تعالى بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. وإسناده حسن قاله الحافظ. وقال أبو بكر بن العربي: هذا وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله، وهذا كما قيد مطلق قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه بقوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وأن الإمام يبعث العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله، ويعلمهم ما يحتاجون إليه، وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم قبيح عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج ذكره المصنف. واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث ونحوه الصوم والحج، مع أن بعث معاذ رضي الله عنه كان في آخر الأمر كما تقدم، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجاب بعض الناس أن الرواة اختصر بعضهم الحديث وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن هذا إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول الأمر في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام، فإما أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن وهو مما تمن عليه الناس، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصيام وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، بخلاف الصلاة والزكاة، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام، لأنه تبع وهو باطل، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، انتهى ملخصا بمعناه.
نعم، يعني هذا فيه استشكال، ألا وهو لماذا لم يذكر في حديث معاذ الصوم والحج، يعني ذكر التوحيد اللي هو الشهادتين، وذكر الصلاة فعلم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات، وذكر الزكاة أن الله قد فرض صدقة على أغنياء. طب لماذا لم يذكر الحج والصوم؟ في الأحاديث الأخرى اللي نزلت في أول الفرائض لأنه لم يكن الحج قد فرض. طيب هذا الحديث من الأحاديث المتأخرة، من الأحاديث المتأخرة بعد فرضية الحج، فأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة أحسنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفاوت بين ذكر هذه الواجبات على حسب الحال والمقام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا الحديث أن يبين الفرائض العامة المشهورة التي تؤخذ أو يطالب بها الناس، أما الصيام فهذا أمر باطن يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وأما الحج فإنه لا يجب على كل أحد، وقد لا يخاطب به الإنسان في هذا الوقت نظرا لعلم المخاطب أن ذلك المخاطب لا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة سواء المالية أو البدنية، يعني هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا كل الواجبات ولا كل الأفراد الفروض، وإنما ذكر أشهرها التي يكون عليها القتال، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه أشهر الفرائض، فيكون في ذكرها التنبيه على سائر الفرائض، وإلا لو ذكر النبي الحج والصيام سوف نقول أيضا لماذا لم يذكر الغسل من الجنابة، ولماذا لم يذكر الوضوء، ولماذا لم يذكر بر الوالدين، ولماذا لم يذكر الجهاد، يبقى الأمر أيضا سيستقبل معنا لماذا لم يذكر النبي كل هذه الفرائض، هل النبي كون ما ذكر فرضا معينا في الحديث يكون هذا ليس فرضا، لا، أو نقول إن هذا خاص بأركان الإسلام الخمسة، فعلى كل مسألة الخطاب شيء ومسألة الواجبات التي تجب على المسلمين شيء آخر، لأن هذا يثبت بالدليل وليس باللازم أن يأتي في كل حديث، يعني ليس باللازم أن يأتي في كل حديث ذكر جميع الفرائض، إنما قد يذكر هذا هنا مرة وقد يذكر هذا هنا مرة وهكذا. فإذا لا دليل على عدم فرضية الحج ولا الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في هذا الحديث، لا دليل في ذلك، بل نقول إما أن النبي ذكر أعظم الفرائض وأشهر الفرائض زي الصلاة والزكاة بعد التوحيد، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن يعني المخاطب هنا إنما يليق به أن يذكر الصلاة والزكاة، أما سائر الفروض فإنها معلومة معروفة، أو أنها أنهم لا يستطيعون ذكرها هنا أو الاتيان بها هنا، لهذا قال مصنف لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فاللي يجب في العمر مرة واحدة قد يترك في الكلام. نعم.
قوله أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه. قوله عن سهل هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر في الصحيحين. واللفظ لمسلم عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وهذا يبين أن علي رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر وأنه صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها. قوله لأعطين الراية
وفي هذا دليل على أن فضل الله سبحانه وتعالى يأتي عبده الذي قدره له ولو كان بعيدا. فإن الله عز وجل إذا أراد إكرام عبد هيأ أسباب هذا الإكرام وحتى يكرمه ولو كان بعيد. لما أراد الله إكرام يوسف عليه السلام وإظهار براءته بل ورفعه إذ يتولى من أمر مصر ما يتولى هيأ سبب ذلك وهو رؤيا رآها الملك ولم يستطع أحد أن يفسر هذه الرؤيا إلا يوسف عليه السلام. الحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يظهر فضل يوسف عليه السلام وأيضا يظهر براءته وتمكينه. فإن الأرض التي سبحانه وتعالى يولي منها من يشاء ويعز فيها من يشاء ويذل فيها من يشاء. فبين الله سبحانه وتعالى هذا الأمر جليا بهذه الرؤية. كذلك فإن علي رضي الله عنه إذا صح هذا وأنه تخلف في أول غزوة خيبر أو في أول خيبر ثم إنه قال كيف أتخلف عن هذا ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشتكي عينيه فرغم أنه تعرض لهذه المشقة ولهذا المرض إلا أنه أصر على أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فكافأه الله عز وجل هذه المكافأة العظيمة فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فكل الحرص على هذه المنقبة العظيمة ولكن لما أصبح المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه يعني غير موجود به مرض هو يشتكي عينيه. فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه فلما جاء دفع إليه الراية وقال له أنفذ على رسلك وأوصاه صلى الله عليه وسلم ففتح الله عز وجل على علي وقد أخذ هذه البشرى العظيمة الجليلة التي تمناها كل صحابي من أصحاب رسول الله. فدل هذا على أن فضل الله عز وجل عظيم وعلى أن فضل الله تبارك وتعالى إذا أراد الله أن يكرم عبدا فلا والله لو جاءت الدنيا كلها لتحول بين هذا بين الله وبين إعطاء هذا الفضل فما استطاعت. كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما يملك أحد من الناس أبدا ولو الأمة كلها ما يملكون نفع إنسان لم يأذن الله سبحانه وتعالى بنفعه ولا الحق ضرر بإنسان. لا يريد الله عز وجل الحق الضرر به، فالمدبر هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعزه هو الله، والذي يزله هو الله، والذي يأتي بالنفع هو الله، والذي يأتي بالضر هو الله سبحانه وتعالى. فكل شيء بيده، له ما في السماوات وما في الأرض.
قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. والراية بمعنى اللواء، وهو العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو ظاهر في التغاير، فلعل التفرقة بينهما عرفية. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، ولكن ليس هذا من خصائصه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه، بل قد يكفرونه.
طب إذا كان هذا الوصف كما يقول شيخ الإسلام ليس مختصا بعلي ولا بالأئمة، إنما الله عز وجل يحب كل مؤمن تقي، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب ما ميزة علي هنا؟ التنصيص، يعني لا الجزم له بذلك والتنصيص عليه، وهذه منقبة. لكن في العموم الله عز وجل يحب كل تقي وكل مؤمن، لكن هل يحبك الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت من هؤلاء الأتقياء الذين وقع لهم هذا الفضل، وقع لهم تلك المحبة؟ الجزم والتنصيص هذا هو محل الايه؟ الفضل. وإلا ففرق بين أن يكون الفضل عاما أو للنوع، وبين أن يكون للعين. إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين أحسنوا، إن الله عز وجل يحب أولياءه، إن الله تبارك عليه يدخل أولياءه الجنة، هذا عموم. لكن هل أنت منهم؟ الله أعلم. لكن حينما يقال أنت يا فلان ممن أحبك الله وممن أحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هنا يأتي الفضل. ولهذا فضل علي رضي الله عنه في الاختصاص. ولعل الله سبحانه وتعالى إنما يعني أراد إظهار فضيلة علي رضي الله عنه فهيأ له هذه الأسباب. قال: لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب. من النواصب يا أخوان؟ هل النواصب الذين يوالون علي ولا الذين يعادون علي؟ يعادونه. فالنواصب ضد إيه؟ ضد الروافض. الروافض غلوا في علي وآل البيت، والنواصب نصبوا العداء كالخوارج الذين نصبوا العداء لعلي ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هو النواصب. وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقتي النواصب والروافض. نعم.
قال: لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله، وفيه إشارة
انتبهوا، هذه مسألة دقيقة، يعني قلنا أن هذا الحديث في فضيلة علي فيه رد على مين؟ على النواصب الذين ينصبون العداء لعلي فأكفروا وفسقوا وقتلوا، فعلي رضي الله عنه قتل مظلوما وقتلوا ابن ملجم. طيب، إذن هذا الحديث قد يستدل به مين؟ يستدل به الروافض، يقول بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضيلة علي هنا، وإذا نأخذ هذا الحديث على أن علي رضي الله عنه أفضل الصحابة مثلا أو كذا. لكن نقول لما كان استدلال الروافض دائما استدلالا باطلا، ودائما استدلال المبتدعة استدلال متناقض، ولهذا إذا صح لهم أصل مثلا، إن صح لهم أصل هدم لهم أصولهم الباقية، ولهذا يقعون في اضطراب. أصلا الروافض أصلوا أصلا، ألا وهو إيه؟ إذا جئنا نقول الروافض هذا فضل أبو بكر، هذا فضل عمر، هذا فضل عثمان، شوفوا يقول لك ده كان قبل أن يرتد الصحابة، فضائل دي كانت قبل ردتهم، إنما الصحابة دول كلهم مرتدوا. وعليه فإذا استدل الروافض بهذا الحديث في فضل علي نلوم إيه؟ نلوم برضه هذا كان قبل إيه؟ قبل ما ارتد علي. يعني للنواصب يقولون للروافض على قاعدة الروافض. طيب، هذا أيضا من جملة ما كان قبل ردة علي رضي الله عنه. شمعنا أنتم هتأخذون هذه الأحاديث في فضل علي على عمومها، وتكون في بقية الصحابة على ما إذا كانت قبل الردة. شوف سبحان الله، يعني من أصولهم يردوا إيه؟ يردوا عليهم، لأنهم إن جزأوا القاعدة بان ظلمهم، ونأخذوا بالقاعدة كلها يبقى يا إما يقبل الصحابة جميعا، يا إما يرد الصحابة إيه؟ يرد الصحابة جميعا. وده اللي احنا ركزنا عليه كثيرا، وهو أن الإنسان لا يستقيم له حق إلا إذا استقام على قواعد الحق كلها. إنما لو أخذت بقاعدة حق ضمن قواعد باطل، فإن هذه القاعدة يبطل العمل به، لأن الحق متصل، ولأن الباطل إيه؟ ولأن الباطل متصل. يعني مثلا ممكن تقول زي مثلا واحد يقول لك إيه ده شيخي ده أفضل المشايخ، ليه؟ ما شاء الله حافظ القرآن بالقراءات العشر، وما شاء الله منفق وكذا، لو لم يكن له إلا هذا لكافي. ثم تراه يذم شيخا آخر يحفظ القرآن بالقراءات العشر وينفق وغير ذلك، يقول لك لا، ما طب هو نفس القاعدة اقبل. فدائما أهل الباطل إنما يضطربون في استدلالهم، وما يضعون قاعدة إيه؟ وما يضعون قاعدة واحدة. يجي لك آل البيت، آل البيت لهم فضل ولهم كذا، إنهم يجيب الشهادة من آل البيت على عمل معين. طب لماذا لا تأخذون بآل البيت؟ علي رضي الله عنه صعد منبر الكوفة وقال إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. هذه شهادة من مين؟ من علي رضي الله عنه. طيب نجي للروافض نقول لهم طيب خذوا هذه شهادة علي، ولكن لا مش هذه شهادة علي فيها، هذا لم يصح. ألا هذه شهادة علي، وأنتم تقولون علي والإمام الذي تتبعونه، أنتم جميعا تقولون علي هو إمامنا، فلماذا لا تتبعون علي رضي الله عنه في هذا؟ هذا كله من الأغراض والعياذ بالله، وهذا كله من الضلالات، فإن صاحب الضلالة مضطرب في مذهبه دائما.
قال رحمه الله: وفي إثبات صفة المحبة لله، وفي إشارة إلى أن عليا تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، ذكره الحافظ بمعناه. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه، فكان الأمر كذلك، ففيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فبات الناس يدوكون ليلته،
يقول فيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله. من أي وجه؟ قول دبي العلي يفتح الله على يديه في دليل على شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، يعني أن هذا علم من علامات النبوة، لأن النبي قال يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، يعني قائد غدا سوف يفتح الله على يديه. من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يفتح على يديه؟ الله عز وجل. فدل هذا على أنه نبي. أما الدجال قد يخبر فيما بما مضى، يعني الدجال قد يخبر عما وقع، ممكن الساحر أو الدجال يخبر عن الشيء الذي وقع. صحيح أنه هو بعيد عن بيئته، لكن عن طريق الجن يأتيه هذه الأشياء. ولهذا كان الواحد إذا ذهب أو الناس إذا ذهبوا إلى بعض العرافين، إذا ضاع منهم شيء أول ما يدخل على العراف يقول له تعالى أنت فلان ابن فلان، ضاع منك كذا، وانت جاي قالوا لك كذا، قلت له انا مش رايح للناس ديت، انا ما اعتقدش فيها، فحملوك على ذلك حملا. طبعا الرجل اذا سمع هذا الكلام وقع في شراك ايه، البس ده من اولياء الله الصالحين، مع ان الاصل انك لو دخلت على رجل فقال ذلك تقول له ايه؟ تقول له ما زدت فيك الا يقينا، انت كده دجال رسمي، لانك ما تعلم هذا بنفسك، انما تعلم هذا عن طريق الايه؟ الجن، إنما ما تعلم ذلك بنفسه، يا وحي يا جن. لكن الناس بجهلها يقعون في هذه الشبهات، ولهذا يقولوا بس خلاص أنا بقى فين فلوسي، فيأخذ منه ما شاء أن يأخذ منها المال وغير ذلك. لكن الإخبار عن المستقبل هذا لا يكون عن طريق الجن، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الإخبار سوف يحصل كذا هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المغيبات كثيرا ووقعت، فدل هذا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. حمل النبي الحسن على المنبر وقال إن ابني هذا سيد، هذا والحسين صغير، إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا أصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، الحسن رضي الله عنه. قال لعائشة كيف بك يا عائشة إذا نبح عليك كلاب بني كذا؟ وفعلا عائشة لما خرجت نبحت عليها الكلاب في نفس المكان الذي حدده صلى الله عليه وسلم. فالنبي يخبر عن المستقبل، وهذا بوحي من الله عز وجل، فهذا دليل على إيه؟ على هذا الأمر. نعم.
قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم هو بنصب ليلتهم على الظرفية، ويدوكون قال المصنف يخوضون، والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض واختلاف في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به، وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها،
طيب ما الدليل على علو مراتبهم في العلم والإيمان حينما يدوكون؟ يعني ما محل هذا الاستنباط؟ باتوا يدوكون ليلتهم، قال هذا يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان، ما وجه الاستشهاد؟ حرصهم على الخير، حرصهم على الخير ولا على الإمارة؟ لأن الله سبحانه لأن النبي سيعطي الراية، فهل حرصهم على الراية؟ هل حرصهم على المنصب هنا؟ لا، حرصهم على تحقيق أمرين. الأمر الأول الشهادة بالمحبة، يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. الأمر الثاني يفتح الله على يديه، هنيئا له، سيسجل له التاريخ هذا فيكون في ميزان حسناته، لأن الفتح على اليدين هذا منقبة عظيمة جدا. إنما لم يتصور صحابي واحد إنه إنما يحرص على هذا من أجل الإيه؟ من أجل المنصب، يبقى هيبقى قائد يعني من قواد المسلمين. لا، الصحابة ما يحرصون على مثل هذا. احنا ممكن تلاقي الواحد يبقى أبخل الناس، ولكن إذا جاء إذا جاء انتخابات ولا بتاع يبيع له فدان ولا نص فدان وينفق بقى على الناس ويجيب للمسجد ده فرش ويجيب كذا بحيث الناس إيه تنتخب. لكن غير ذلك لا تراه أبدا. ولهذا تعلم الناس مثل هذه طرق المنافقين. الناس تروح تقول له إيه هاتي عم فرش المسجد وإحنا إن شاء الله مناش بركة اللند، وتيجي مع الناس ومرحين ومرحين في السيارة يقول لك يا عم داخل ناخد مصحف ده وخلاص، واللي عايز ينتخب فلان ينتخب فلان، فهو ينافقهم وهم منافقون. فالصحابة ما كانوا يحرصون على أمور الدنيا، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم ما رباهم على ذلك، ما رباهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة، ولما سأله أبو ذر الإمارة قال يا أبو ذر إنك امرؤ ضعيف لا تقوى عليه، وإنها لندامة يوم القيامة. فرح فيه أنت معافى الآن، قاعد مع عيلين ثلاثة وزوجة وربنا يعينك، سيسألك الله عنهم، وسوف يكون سؤالا عسرا أن يسألك الله عن زوجتك وعن ولديك، أما أن يسألك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه مصيبة، هذه صعبة جدا ما لم تكن تقيا قائما بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا قليل جدا في من يطلب الولاية، قليل جدا في من يطلب الولاية ومن يطلب المناصب، ما يحرص على المناصب وتوليها إلا رجل ملأت الدنيا قلبه. وهذا قلما يعدل وقلما يتقي الله، وإنما يكون عبدا لكرسيه. ولهذا أول ما يوضع في منصب يقول لك أنا همشي بعد سنتين ثلاثة فخلص إيه نفسي، اللي ممكن أعمله في 20 سنة أعمله في سنتين محدش ضامن يعني، واخد بالك. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة. أما هذه ولم يستثنى إخوان سؤال الإمارة إلا في حالة واحدة، لم يستثنى سؤال الإمارة أو سؤال الولاية إلا في حالة واحدة، ألا وهي تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى التي لا تتم إلا بهذا، ورفع ظلم لا يحصل إلا بهذا. واحد جبار متكبر سوف يتسلط على المسلمين، ولو أنا طلبت الإمارة سأكون أميرا عادلا. أما أن تطلب ذلك من أجل دنيا وما يقال من أجل نفع الناس ونشوف طلباتكم إيه وعاوزين إيه وإن شاء الله هنوظف الشباب العاطل وبإذن الله هنحرص أن احنا نجيب مستشفيات مش عارف إيه والطرق إيه، وإنما أنا بكم ومنكم وعليكم إلى آخره، ويتولى هذا الرجل الأمر هذا ثم لا تراه أبدا بعد ذلك. بعد ما كان بيقعد معاك ويخلط الناس زي بعض الناس كده، كان مثلا يجيب عربيات وتلاقيه نازل في الغيطان يسلم على الفلاحين في الاراضي، ما هو راجل بقى ينتخب ما شاء الله، شو بيحافظ على الرعيه من دلوقتي، اخد بالك، ينزل عند جمعين القطن اللي بيضم الرز، ازيكم عاملين ايه كل سنه وانتم طيبين الف، وهكذا ربنا يبارك لكم. وبعد ذلك عم الشيخ ما رايت شيئا ابدا، فهذا كله ليس لله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، في رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ.
ما أحب الإمارة لي يا أخوان؟ ليه أحب الإمارة لذاتها؟ لا، لما يترتب على ذلك من فضل. نعم.
فإن قلت إن كانت هذه الفضيلة لعلي ليست من خصائصه فلماذا تمنى بعض الصحابة أن تكون له ذلك، أن يكون له ذلك؟ قيل الجواب كما قال شيخ الإسلام أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير. وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وغيرهما. وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بالجنة والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قلت: وفي هذه الجملة أيضا حرص الصحابة على الخير. قوله: فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال بعضهم: كأنه صلى الله عليه وسلم استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن، لا سيما وقد قال: لأعطين الراية إلى آخره. وقد حضر الناس وكلهم طامع بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم، وسؤاله عنهم في مجامع الخير. قوله: فقيل له هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص: فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه. قوله: قال: فأرسلوا إليه، بهمزة قطع أمر من الإرسال، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوه له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد فبصق في عينيه فبرأ. قوله: فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله: فدعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، بوزن ضرب، ويجوز الكسر بوزن علم، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلا. وعند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صبعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين.
فهذا فيه أيضا بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما بصق في عين علي رضي الله عنه برأ كأن لم يكن به وجه. لكن هل هذا يتعدى إلى غير النبي؟ يعني نحن عادتنا معروف يعني من إن الواحد إذا أصيب في عينيه فإن بعض الناس يدفل في عينيك أو ينفخ في عينيك أو غير ذلك. هل التفل أو البصق في عين من به رمد، هل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو عام لكل أحد؟ يعني نعمل بقى قسم في مستشفى العيون يبقى قسم البصق، واخد بالك؟ فليجي أو نجعل هذا للمشايخ، يعني نقول هؤلاء المشايخ مثلا على سنة النبي، يبقى كل من به رمد نأتي به لواحد من أهل الصلاح أو العلم ونقول أبصق في عينيك كما بصق النبي. نقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثار الشخص، هذا خاص برسول الله، كالبصق و الشعر وغير ذلك، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صلح الحديبية أن النبي ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها صدره ووجهه. طيب يقول علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي الراية، يعني ما أصابني رمد بعد هذا أبدا. والنبي قد تكرر له هذا في اعلى من الشفاء من المرض من الرمد كمان، وهو رد العين. فان ابا قتاده جاء يحمل عينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم فبرأت كأن لم يكن بها وجع، رد العين كلها. وجاء في السيرة أيضا أن أبا سفيان رضي الله عنه فقد إحدى عينيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء للنبي قال: يا رسول الله رد علي، ادعو الله أن يرد علي عين. فقال أبا سفيان: إن شئت دعوت الله لك فردها عليك، وإن شئت صبرت ولك عين في الجنة. شباب سفيان اللي كان يقول أعلو هبل ولنا العزة، ولهذا سبحان الله الإنسان ما يستبعد ذات أحد يا أخوان، تراه شوف عربيد الطعطرو بلطجي لكن لا تستبعد الهداية عنه. ولهذا الإنسان سبحان الله بدون التزام واستقامة تجد فيه عنفوان وتمرد. يعني مثلا تسمع ده البلطجي بقى اللي بينايم البلد، تنظر إلى البلطجي اللي بينايم البلد من المغرب ده تلاقيه مثلا قد كده يعني ولا حاجة، بينما لو جاء المسجد وفتح الله عليه وهداه الله لا تصدق انت اللي كنت تلاقي بقى وديع وتلاقي النور يشع من وجهه والصلاح والسكينة والوقار. ولهذا ما في حل للأمة إلا أن تدخلها بيوت الله. الواحد يا أخواني إذا دخل بيت الله شوف قاعدين زي المخزوم، يعني قاعد سبحان الله الوقار والسكينة. ما فيش واحد دلوقتي يقول لك مثلا يعني شوفونا نفسين جوز ولا حاجة، أبدا لا يمكن. تجد اللي بيجلس هنا نفس الجلسة في المسجد تربية، ترى الوجوه يا أخوان في المسجد لا يمكن تراها خارج المسجد أبدا. الوجوه اللي انت تراها الآن لا يمكن تراها خارج المسجد أبدا أبدا. فيقول علي فما رمت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي الراية. طيب قال فيه دليل على الشهادتين. طيب على شهادة أن محمد رسول الله واضح لأن ده علم من علام النبوة. طيب على شهادة أن لا إله إلا الله إزاي؟ فما رمت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي هذا. علي بيقول ما جاء من الصداع بعد ذلك. طيب في دليل على شهادة أن محمد رسول الله ده واضح صح؟ يعني ده علم من علام النبوة، آية أجراها الله على يديه والله ما يجري الآيات على أيدي الدجاجلة. طب في دليل على شهادة أن لا إله إلا الله إزاي؟ تلازم. يعني إذا ثبت شهادة أن رسول الله إذا أجر الله إذا جرى هذا على يد النبي فالذي أجر ذلك هو الله سبحانه وتعالى، يعني يكون الذي جاء بذلك ووفق إلى ذلك هو الله، وإن كان النبي وإن كانت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا فيه دليل على الشهادتين. وأيضا هذا وجه. نعم يعني حول ما خلافوك، يعني إنه إن هذا أيضا إن الذي أتى بالشفاء هو الله سبحانه وتعالى فهذا فيه ذلك. نعم.
قوله فأعطاه الراية، قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى، وفيه التوكل على الله والإقبال بالقلب إليه وعدم الالتفات إلى الأسباب وأن فعلها لا ينافي التوكل. قوله وقال صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك، أما أنفذ فهو بضم الفاء أي امض لوجهك، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك ولينك من غير عجلة. يقال لمن يعمل الشيء برفق، وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حواليها. وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
شوف انظر إلى المسلم حينما ينطلق امتثالا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أدب يا أخوان الصحابة في غاية العجب، يعني نحن الغالب فينا الهمجية حتى لو أردنا فعل الخير، حتى لو أردنا فعل الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما دفع عليه الراية، قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. صار علي رضي الله عنه شيئا، يعني مسافة قليلة، ثم وقف وأراد أنه يستوصي النبي. يعني الطبيعي لو أنك مكانه سوف تلتفت إلى النبي وتقول يا رسول الله أوصني. لكن ما الذي حصل من علي؟ يعني أنت تفهم إيه من كلام النبي لو النبي يقول لك امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله إليك؟ يعني امضي وتوكل على الله وأسرع، ما تنتبه إلى أنه لا تلتفت، يعني لا تنظر إلى ورائك. ولهذا لما وقف علي رضي الله عنه لم يلتفت، فصرخ يا رسول الله وهو لا يلتفت إليه، يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ وظهروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه عند قول النبي امشي ولا تلتفت، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى الصحابة قال اجلسوا، وابن مسعود فين؟ خارج المسجد، فجلس مكانه وخارج المسجد. امتثال عجيب، وده سر تفوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال على يرسو على ماذا أقاتل الناس؟ فدل هذا على أن مسألة القتال ليست همجية، وأن مسألة الجهاد وكذا ليست بلا ضوابط. يطلع أقول أجاهد أعمل إيه؟ أجاهد إزاي؟ وعلى ماذا أجاهد؟ ومن أقاتل؟ النهارده مش عارف أنت بتقاتل مين؟ تقاتل مين؟ وعلى إيه؟ وعاوز إيه؟ هذه الهمجية، هذا المجهول. فأصبح اليوم أنا أقاتل ما أدري أقاتل مين، أنا أقتلك ليه مش عارف، وأنت بتقتلني ليه مش عارف. لو جيت للبلطجي اليوم اللي بيقتل الناس في الطرقات، لو جيت ليه بتقتل الناس وتأخذ أموالهم؟ يقول لك ما أنا مش متوظف. أتبو ده اللي يوظفك وده اللي منع عنك الوظيفة. فالذي يقتل لا يدري لما يقتل، والذي يقتل لا يدري على ما يقتل، ما يدري. ولهذا أصبح القتل وأصبح الهمجية، وهذا في شتى العصور. أصحاب النبي ما كانوا كذلك. شوف هذا في سبيل الله، وده قائد يفتح الله على يديه، وده قائد يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ومع ذلك لا بد له من أن يستوصي النبي. فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قاتلهم على الإيه؟ على الإسلام. ففيه بيان أن القتال لا يكون مشروعا إلا إذا كان على الإسلام. ده بالنسبة لقتال الطلب، قتال الطلب أنا هطلع جاهد، لابد أن يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لازم. إنما اعتدي على أرضي فأنا بدفع العدو عن أرضي أيضا امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع جوز لي هذا. ففيه بيان إذن مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا، وهي أنه لا بد من وضوح الراية في القتال. إنما الذي قاتل تحت راية عمية فإنما يقاتل قتال جاهلية، يقاتل قتال إيه؟ جاهلية، راية ما فيها وضوح. ولهذا كان من شروط الجهاد المقبول، واحد أن يكون ذلك تحت إمام، راية واضحة، أنا رايح أقاتل، تقاتل مع مين وضد من وضد من، يبقى لابد من وضوح الراية، ولابد أن يكون ذلك وراء إمام. فعلي رضي الله عنه لم يخرج إلا براية، دفع عليه نبيه الراية وقال أنفض على رسلك، فإذا نزلت بتحتهم فادعوهم إلى، وهكذا. فالقتال كان براية إن قال قائل، ويكون وراء الإمام. ما علم جهاد في عمر أمة الإسلام بلا إمام، فإن قال قائل لكن الإمام عطل الجهاد، إحنا لو انتظرنا الإمام يبقى لم نجاهد أبدا. نقول ولو عطل الإمام الجهاد وكان الجهاد يلزمه فإثم ذلك على الإمام، أما أنت ما عليك شيء، لأن الجهاد يحتاج إلى قوة، فإذا لم تكن مع قوة الإمام فستضر أكثر مما تنفع. إن عطل الإمام الجهاد زي ما عطل الإمام أمر معروف عن المنكر، زي ما عطل الإمام الحدود، هل أنت تقيم الحدود لو عطلها الإمام؟ الإمام الآن ما يقيم الحدود، ماذا تصنع أنت؟ خلاص هات الزاني وارجمه، هات القاتل واقتله، هات الحرامي اقطع ايده. ما الدليل على التفريق بين الجهاد والحدود؟ اذا لم يوجد الامام الذي ينفذ الحدود فلا يجوز لك ان تقيم الحد انت، كذلك اذا لم يوجد الامام الذي يعلن الجهاد ويتولى امر الجهاد اذن الجهاد لا يكون مفروضا عليك. يعني خلاصة الأمر يا إخوان حتى تستريح، لأن في حاجات كده ممكن تخلصها في قضايا ضخمة تخلصها في كلمة واحدة. الجهاد منوط بالإمام، الجهاد شرطه الإمام، الجهاد فرضه على الدولة ليس على الأفراد. هذا دليلا واحدا من السنة أن الجهاد يجب على الفرد. بعد 10 سنين ننتظر ردك على هذا السؤال، فالدليل واحدا على أن الجهاد إنما يجب على الفرد لا يجب على الإمام. الذي يخاطب بالجهاد الإمام، الذي يخاطب بالجهاد السلطان، الذي يخاطب بالجهاد الدولة، ما يخاطب بالجهاد الفرد، فرد 2-3-10-100,000 10,000، لا يخاطب بالجهاد هذا، إنما يخاطب بالجهاد الإمام. عطل الإمام هذا من سلطاته يتحملها هو، إنما إذا كان عنده ضعف وعطل هذا نتيجة إنه ليس عنده قوة فهذا يكون معذورا عند الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالجهاد إلا مع القوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم صبر في العهد المكي حتى مكنه الله عز وجل في العهد المدني فصار يجاهد صلى الله عليه وسلم. فقضية الجهاد تساوي فرضية ذلك على الإمام والدولة. الحكم غير ما أنزل الله يساوي الزنا، قل في الحكم غير ما أنزل الله ما تقول في الزنا، قل في الجهاد ما تقول في الحدود، بس هذه قضية في غاية الخطورة، لكن ابحث ما شئت فسترجع إلى هذا. الحكم بغير ما أنزل الله يساوي الزنا، زي الزنا بالضبط، اللي تقوله في الزنا قوله في الحكم غير ما أنزل الله تماما. في الحال الذي تكفر فيه الزاني كفر فيه الحاكم غير ما أنزل الله. كذلك الجهاد منوط بالسلطان بالدولة. أما جهاد الدفع، جهاد الدفع قد يقول قائل لكن الفقهاء نصوا في كتبهم على أن جهاد الدفع يلزم فيه الإمام، قال لك إذا هدم دهم العدو أرضا يبقى يجب على المسلمين الدافع، وحينئذ لا يلزم إذن الإمام. نقول قال الفقهاء هذا، لكن الفقهاء قالوا هذا في صورة ما إذا لم تستطع استئذان الإمام دهما، فإذا دهم العدو أرضا ولم تستطع أن تستأذن الإمام، ولو استأذنت الإمام لاستبيحت بيضة المسلمين، فحينئذ يجب علينا جميعا أن ندفع العدو ولا يلزم إذن الإمام، هذا واحد. أما مع استطاعة إذن الإمام فيكون الدفع بإذنه وترتيبه، والدليل على ذلك أكثر من أن يحصى. فإن غزوة أحد داهم العدو أرض المسلمين وجاءوا إلى المسلمين في المدينة، ولا المسلمون استجلبوا العدو جاءوا إلى المدينة، فهل خرجوا بدون إذن رسول الله؟ في الخندق جاء العدو إلى أرضنا، فهل خرج المسلمون بدون إذن رسول الله؟ أجيبوا أخوان، أجيبوا، هل خرجوا بدون إذنهم ولا بإذن الإمام؟ ورتبهم الإمام ونظمهم الإمام،
بل قال الإمام الحذيفة في الخندق لما قال له رضي الله عنه وأرسل ليأتي بأخبار قريش، قال وإياك أن تحدث شيئا، اوعى تعمل حاجة. ولهذا لما ذهب حذيفة في وسط المشركين في وسط قريش ليأتي بالأخبار، فذات ليلة كشف أبو سفيان ظهره ليستدفئ، وأصبح ظهر أبو سفيان قدامه، يعني لو أخرج سهمه وضربه أينتهي هذا الطاغية وقتها يعني. لكن تذكر قول نبي لا تحدث شيء فسكت. يبقى إذن جهاد الدفع له صورتان: صورة لا يمكن استئذان الإمام وحينئذ يجب ولا يلزم إذن الإمام، الثاني صورة يلزم فيها إذن الإمام، وهو إذا لم يدهم العدو الأرض ويكون بينهم بحيث لا يستطيع واحد أن يستأذن الإمام، فهنا يجب استئذان الإمام، ويدخل ذلك أيضا في عموم طاعة السلطان في هذا الأمر. يبقى إذن خلاصة الأمر في هذا أن قضاء الجهاد منوط بالسلطان. لهذا علي ما خرج. واحد يقول لكن يا شيخ أبو بصير تعرض من غير إذن الإمام وقطع على قريش وعلى هؤلاء طرقهم بغير إذن الإمام، فكيف الجواب يا أخوان؟ كيف الجواب عن هذا؟ ها؟ يا سلام، الله يفتح عليك يا عم عبد الحميد، ربنا يا رب يبارك فيك. اهو كده احنا فعلا ربنا تمام كده، تمام كده، تمام. مش اي حد يقول الجواب ده صحيح، مش اي حد يقول الجواب ده. ربنا يفتح عليك يا عم عبد الحميد، الحمد لله الذي اقر عيني بطالب من طلابنا. تمام، لم يدخل في إذن الإمام. أبو بصير مش في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بصير ده رد النبي، خلاص رد النبي بموجب العهد، رد بقى يرجع لكم ما يرجعلكوش، دي موضوع كنتم، هذا موضوع آخر. فخرج عن إذن الإمام، ده في الصحراء بينه وبينكم، هذا ما لنا دخل في هذا. إنما أبو بصير داخل إذن الإمام؟ لا، ليس داخل إذن الإمام، والكلام عمن وداخل إذن الإيه؟ إذن الإمام. يبقى ما في ذلك قط. ولهذا أنا أقول لك المسائل إذا بحثت بموجب الأدلة سهلت، ما بقاش فيها تعقيد. يعني قضية الجهاد دي لما يجي يتكلم النهارده عن منبر على الجهاد يعني تلاقيه بيرتعش، واخد بالك؟ هيعمل هيقول إيه؟ ما هو إذا قال الكلام اللي أنا بقوله ده هيبقى كده إذا بيثبط، وطبعا هو الذي يعني أخفق عالم الجهاد، وهو الناس اللي بيقولوا الإمام في الجهاد يبقى مش. ولهذا خلاص امشي مع الناس الذين لا يقولون لا يلزم الإمام. ماذا صنعوا؟ وأي بلاد فتحوا؟ إنهم لم يستطيعوا الجهاد حتى في بلدانهم، والدماء موجودة. ولهذا الجهاد واجب وذروة سنام الإسلام، لكن بشرطه. وفي الدعوة لشهادة لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها. يا سلام، فائدة جميلة جدا في الدعوة إلى الشهادة، فادعوهم حتى يشهدوا. لكن هل الشهادة باللسان؟ قال لا، وإلا فاليهود يقولونها، لأنه النبي أرسله اليهود إيه يا أخواني؟ إلى يهود خيبر، ويهود خيبر يقولون لا إله إلا الله. لكن المراد بذلك الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود قلناها. ولم يفرق النبي في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب، فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناها والعمل بها، وذلك هو معنى قول الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وقوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، وذلك معنى قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام الذي هو الاستسلام لله تعالى والانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك. وفي مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن طبعا من بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء بدون إبلاغ، كما فعل النبي مع بني المصطلق. وفيه وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام، أي إذا أجابوا إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق التي لابد من فعلها كالصلاة والزكاة، وهذا كقوله في حديث أبو هريرة فإذا فعلوا ذلك قد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلى بحقهم. وقد فصله أبو بكر العمر لما قتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلى بحقها. فقال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كان يؤدونها إلى رسول الله يعني شاه صغيرة لقاتلتهم على منعها. وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الإسلام من بقية شرائع الإسلام. فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة. يا الله، عبارة تكتب بماء الذهب. فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة يعني شهادة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له دليل العصمة لا أنه عصمة. واحد يفسر هذا كده يا اخوان، دليل العصمة لا أنه عصمة يعني ايه؟ قولي عادي.
لأن ليس مجرد النطق
بها وزنة وكذب. تمام.
لأنه عصمة في حد ذاته.
إنما الدليل عصمة
يعصم ابتداء لو كان كافر ونطق بها عند عند الكفر ونطق بها دخل عصمة ذنب.
نعم ماشي ماشي، يعني قد يقولها القائل ولا يكون معصوم الدم إذا أتى بناقض. إذن هي دليل عصمة. دليل عصمة يعني إيه؟ تمام. دليل عصمة ها؟ العصمة تحصل بالشهادتين وتحصل بالميثاق، فالمعصوم إما معصوم بالإسلام وده اللي نطق شهادتين أو معصوم بالميثاق اللي هو أهل الذمة وغير ذلك. إذا نطق الواحد خلاص قف، لأن هذا دليل عصمته، دليل العصمة. قف هنا، فإن للا إله إلا الله مقاما عظيما لا ينبغي أن ينتهك، لكن ليس معناها ما عصمة ولو أتى بالنواقض. تيجي تقتل واحد زان موصل لك لا ما تقتلوش لانه بيشهد لا اله الا الله، بس لم ياتي بحقها في هذا من حق لا اله الا الله الا تزني اذا كنت محصنا، هذا من حق لا اله الا الله. فكونك انت انتهكت هذه العصمه يبقى لا تلومن الا نفسك. قالها وسب الله ورسوله يبقى مش معصوم، يبقى دي دليل عصمه اذا وجد قف، ولكن ليس عصمة أي مطلقة، فمن قالها لا يقتل أبدا لا. وهو أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل، يدل على ذلك قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى، يدل على ذلك قوله تعالى فإن تابوا أي عن شرك وفعلوا التوحيد وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور اللي هو إقامة الصلاة والزكاة وتحقيق التوحيد. وفيه أن الله تعالى له حقوق في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما كإخلاص العبادة والكفر بما يعبد من دون الله. وفي بعث الإمام الدعاء إلى الله كما كان النبي وخلفائه يفعلون، وفي تعليم الإمام أمراء وعماله ما يحتاجون إليه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن هي المصدرية واللام قبلها مفتوحة، فوالله لا لأن مش لأن لأن لا لأن لأنها لام القسم، ولام القسم تكون مفتوحة. وأن ومدخول أها مسبوك بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره خير، لأن يهدي الله بك يعني لهداية الله، فأن والفعل في تأويل مصدر لهداية الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنعم خير هي أنفس أموال العرب يضربون لحمر النعم، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، قيل المراد خير من أن تكون لك فتصدق بها، وقيل تقتنيها وتملكها. يعني إذا هداية رجل على يديك خير لك من حمر النعم، وطبعا خير لك من حمر النعم ده مثل يضرب محسوس بس، وإلا وخير لك من الدنيا وما فيها. يعني لو كنت سبب في هداية واحد، ولهذا الواحد يا إخوان يجعل من مشاريعي كده، مش أنت من مشروعك مثلا تجيب حتة أرض للعيال إذا مت يبنوها، ولا تتجوز العيل، ولا تقعد مثلا العيل في شقة تأمله شقة، ولا مثلا أي حاجة تأمله وظيفة. مش كل واحد فينا بيعمل المشروع ده؟ اجعل من مشروعاتك مشروعا عظيما، ألا وهو أن تكون سببا في هداية رجل. يلا كرس جهدك من الآن، اشتغل، اجعل رجلا في حياتك تكون سبب في هدايته. فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كل واحد فينا يخلي على الأقل، يخلي مشروع على الأقل هداية ايه رجل. لو كنت، لو قال لك واحد انت جارك ايه ده بلطجي وراجل، طب ايه رأيك بقى لو الراجل ده قدرت تجيبه المسجد ويصلي ويستقيم لك مليون جنيه؟ مليون جنيه والله العظيم، والله بجد لا تهزر، انا هتعب معاه، انت عارف الراجل بلطجي وممكن لا مالكش دعوه، ليك مليون جنيه. طب اكتب لي عقد. خلاص ايه العقد اهو، اقول لك وعقد البيت كمان اهو، رهن. ماذا سيصنع هذا الرجل؟ سيقوم ليلة ونهار. حتى لو جاء البلطجي ده مثلا يعني ضربه بمطوه مره كده ما يقاسش، مش مشكله، غرزتين مش مشكله، ويرجع تاني له مليون جنيه. يا اخوان مليون جنيه، فكيف ولك اعظم من ذلك كله؟ قلت هذا هو الاظهر والاول. طيب، وقال النووي وتشبيه امور الاخره بامور الدنيا، خلي بالك من القاعده يكتبها، وتشبيه امور الاخره بامور الدنيا انما هو للتقريب الى الافهام فقط، والا فذره من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. يا ده هذه قاعدة عالية جدا. إنما ده التقريب، خير لك الحمد لله، ده التقريب. وإنما ذرة من الآخرة، فذرة من الآخرة، ذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها. إذا كان أقل واحد بيدخل الجنة، أدنى أهل الجنة إيه يا أخواني؟ رجل. يقول الله عز وجل له تمنى، فيتمنى، فيقول تمنى، فيتمنى حتى تنقطع أمانيه. شفت خير وانت في الجنة بقى تتمنى حتى تنقطع الأماني، فيقول الله عز وجل لك ما تمنيت وعشرة أمثال. وفي رواية ألا ترضى أن يكون لك ملك ملك من الدنيا، فيقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال لك مثل لك هذا وعشرة أمثاله. آخر نقطة فيه فضيلة الدعوة إلى الله، وفضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الفتية والقضاء والخبر، والحلف من غير استخلاف. بهذا القدر انتهى هذا الباب، ونقف عند الباب الخامس في تفسير توحيد وشهادة لا إله إلا الله، والله تعالى أعلى وأعلم.